السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله تعالى وإن كان عبارة عن استحضار الله أسماء وصفات، إلا أنه يمكن الحديث عن أنواع لذكر الله، وهذا ما نجده بعنوانه العام في بعض الروايات. النوع الأول من ذكر الله هو ذكر الله بالعقل، وقد تحدثت عن ذلك. حينما يستحضر الإنسان بعقله الله تعالى أسماء صفات، فإن استحضاره لهذه الأسماء والصفات يمكن أن تحله الكثير من المشاكل الفكرية والعقائدية، فتوصل قلقه الفكري إلى سكينة. النوع الثاني من ذكر الله هو ذكر الله بالقلب، حينما يستحضر قلب الإنسان الله تعالى بأسمائه وصفاته، فيكون العشق الذي يشد الإنسان منجذبا نحو الله سبحانه وتعالى، فيتعرف على الطريق الأسرع، ألا وهو الصراط المستقيم، ليكون الوصال بينه وبين معشوقه. الذكر الثالث أو النوع الثالث من ذكر الله هو الذكر باللسان. ولعله يمكن بعض الناس لما يسمعوا عن ذكر الله يمكن أول ما يرد عندهم هو الذكر اللساني، وهذا متعارف، نخذ هذا الذكر، هذا ذكر حسن، هذا ذكر مفيد. هو أصل الذكر هو عبارة عن استحضار النفس. هذا الذكر حينما يقال ذكر يعني الصورة حاضرة عنده، الشيء حاضر عنده في نفسه، في عقله، في قلبه. ولكن الإنسان حينما يستحضر الشيء بعقله وحينما يعشقه قلبه، عشق القلب يؤدي إلى انجذاب كل حواس الإنسان نحو المعشوق، ومن ضمنها اللسان. ورد عن الإمام علي عليه السلام: من أحب شيئا لهج بذكره. واحد لما يحب، افترضنا محبوب ما، معشوقا ما، بصير يستأنس حينما يذكر اسم ذلك المعشوق. حتى وارد بالمنطق أنه كيف ينتقل حسن المعنى إلى اللفظ وحسن اللفظ إلى المعنى، أنه مرات المعنى لما يكون معنى جميل بصير الإنسان يرى اللفظ جميل. يعني واحد افترضنا بحب وحدة اسمها مردكوشي، بصير عنده كلمة مردكوشي حلوة حتى لو كان اللفظ مستهجنا. حسن المعنى يطفي جمالا حتى على اللفظ، بينما حتى لو كان اللفظ جميلا والمعنى قبيح يصبح اللفظ قبيحا، يزيد من الزيادة. بس من أقبح الأسماء عندنا يزيد، لأن المعنى قبيح فسرى قبح المعنى إلى اللفظ فأصبح اللفظ قبيحا. الإنسان حينما يحب أن يستذكر الاسم، أن يلفظ الاسم، لأن لفظ الاسم يشعره بالاستئناس. من أحب شيئا لهج بذكره، ومن أحب شيئا يحب أنه حينما يرسل إليه رسالة يحب أن يتلو الرسالة، يعشق أن يتلو الرسالة. فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أرسل إلينا رسالته المعجزة وهي القرآن الكريم؟ من يعشق الله يستأنس بذكره بتلاوة القرآن الكريم، فيكون ملبيا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيرا، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. وهكذا يحب الإنسان أن يدعو، أن يذكر الله بالدعوات، دعاء الجوشن هو عبارة عن مجموعة صفات وأسماء لله سبحانه وتعالى تبلغ الألف. لعل القصة الأساسية لدعاء الجوشن والتي يمكن أن يكون الكثير لا يتفاعل معها لأنه لا يدرك الخلفية ولا يتفاعل مع الخلفية، هو أن الإنسان في ليلة القدر وهو العاشق لله الساهر في تلك الليلة في إطار عشقه لله، هو يجلس جلسة ممكن بتسامح بالتعبير إن يسميها نوع من جلسة العشق، فيلهج بذكر الله بأسمائه وصفاته. حينما يذكر أسماء الله، صفات الله، صفات الله في دعاء الجوشن، هذا نوع من استحضار لأسماء وصفات الحبيب المعشوق والذاكر لله، حتى لو طول بالدعاء أنه بيقعد ساعة وشوي بيدعو دعاء الجوشن. طب إذا واحد كان بيحب إنسان حبا حقيقيا، يعشقه عشقا حقيقيا، بيقعد معه ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وما بيحس بالوقت. يعني إحنا إذا كان عنا نشعر بضغط بقراءة الدعاء بنرجع الواحد يعيد شوي النظر بتربيته الروحية، وإلا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه موسى ما تلك بيمينك يا موسى، مفروض بالجواب يقول له عصا، كان حامل عصاي، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هو قال له شو بتعمل فيها؟ قال له هي عصاي، طب أتوكأ عليها، خيفهمنا بس ما قال له شو بتعمل فيها، رجع انتقل من نفسه إلى الغنم وأهش بها على غنمي، فهمنا. بدي يقول له شيء ثالث، قام قال له يا عام ولي فيها مآرب أخرى. شو معقولي هلأ يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول له ما واضح أنه العصا له فيها عدة غايات، بس ليش النبي موسى سلام الله تعالى عليه فصل بغير دائرة الجواب الذي هو جواب السؤال المحدد ما تلك بيمينك يا موسى؟ يقال لأن موسى عرف أنه يتحدث مع الحبيب فأحب أن يطيل الحديث معه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. النوع الرابع من الذكر، الذكر بالعين، لأن الإنسان حينما يعشق يحب أن يرى المعشوق إذا كان يرى، يستأنس برؤية المعشوق. إذا ما كان المعشوق حاضر بيستأنس بصورته. ليش الناس بيعلقوا الصور بالبيوت؟ لأن الإنسان إذا لم يكن الشخص موجودا يحب أن يرى شيئا منه. إذا ما في صورة يمكن تجد أن الأم تشم رائحة قميص ولدها، تستأنس بشم رائحة قميص ولدها لأنه أثر من آثاره. ما بيروى عن قيس أنه حينما مر ببيت ليلى قال أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. إنسان حينما يعشق يعشق كل أثر من آثار الحبيب فيحب أن يرى ذلك. الإمام علي عليه السلام كان حينما يرى أي شيء لحبه لله يرى الله فيه، بل كان يقول لم أعبد ربا لم أره، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه أو قبله أو معه. هي لغة العاشق. لذلك حينما يغمر العين السعادة بواسطة رؤية أثر الحبيب تتوجه نحو آثاره، وتتوجه نحو أن تحقق في العين تلك السعادة التي تخص ذلك المعشوق. فتغمر العين السعادة حينما تنظر إلى كتاب الله. نفس أن واحد يأخذ القرآن الكريم يفتحه ينظر إليه حتى لو لم يقرأه. ورد في الحديث النظر إلى القرآن عبادة بدون قراءة. يعني إذا واحد يمكن يكون واحد أمي ما بيعرف يقرأ، إذا فتح القرآن ونظر إليه هو يعبد الله بنظره، لأنه أثر من آثار الله سبحانه وتعالى. بل ورد في بعض الأحاديث ما مضمونه أن النظر إلى المصحف فيه استثناء. ما في نحن عندنا حساسية أن واحد يدعو للكافر أو المشرك، من نظر إلى المصحف غفر الله لوالديه ولو كانا مشركين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله يرحم الإمام الخميني قدس روحه، لما عمل العملية شافوا الحكيم الطبيب أنه كثير القراءة في القرآن الكريم، فقال له للإمام أنه هاي العملية يعني من بعدها ما بدك تقرأ، يعني حتى القرآن الكريم ما بدك تقرأ. فأجابه الإمام أنا ما عملت العملية إلا لأقرأ القرآن الكريم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وحينما يغمر العين السعادة بآثار الله سبحانه وتعالى، يغمرها حينما تدمع من خشية الله سبحانه وتعالى. دمعتها هي ذكر. حينما يبكي الإنسان في صلاته هو ذكر لله سبحانه وتعالى. سأل نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ربه: يا إلهي ما جزاء من دمعت عيناه من خشيتك؟ قال الله تعالى: أقي وجهه من حر النار وأؤمنه من الفزع الأكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولذا يغمر العين السعادة حينما تسهر في سبيل الله. واحد بيسهر كالمجاهد المرابط الحارس، حينما يسهر في سبيل الله، واحد يسهر في سبيل الله سواء كان سهرا في جهاد أو في عبادة أو في قضاء حاجة الناس لما يكون عم يخدم الآخرين. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله: حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. لما العين تقوم بما يحب الله هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. والعين إلى خصوصية، هاي أمثلة اللي أعطيتها، بس العين إلى خصوصية إنه العين إحنا لما نقول اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب، تقول وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، من عقب على العين. لأنه العين كما يمكن أن تكون هي الموقع لذكر الله سبحانه وتعالى، العين أيضا قد تكون منفذا للشهوات وللدخول فيما حرم الله سبحانه وتعالى. خاصة اليوم ضمن الجو الإعلامي العام بالإنترنت وبالفضائيات والساتلايت والإعلانات، فيمكن أن تكون العين بعكس المسار الذي هو في ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في حديث عن الإمام علي عليه السلام: ليس من الجوارح أقل شكرا من العين، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله. إنه الواحد التفت للعين، إنه أكثر شيء الواحد من أكثر الأمور التي يتمتع بها هي النظر بالعين. إنه التفت الواحد اللهم إنك تعلم خائنة الأعين، لأن العين قد تخون قد تنحرف على المسار بدا ضبط. فلذلك كل ما واحد يحاول أن تقع عينه في مسار الله كلما مشى في ذكر الله سبحانه وتعالى. النوع الخامس من ذكر الله ذكر الله بالأذن. الإمام علي عليه السلام ورد أنه قال سامع ذكر الله ذاكر. واحد لما يسمع القرآن هو ذاكر، لما يسمع الدعاء هو ذاكر. السماع إذا عود أذنه على ما يحب الله، خاصة حينما يسمع القرآن الكريم، هذا ذكر، سماعه ذكر. هلأ قديش واحد منا بيروح مرات مسافات، بيكون بالسيارة، طيب بالسيارة في واحد يضل ساكت، في واحد حط قرآن بالسيارة هو ماشي، حط دعاء بالسيارة هو ماشي. نفس أن يسمع الإنسان الذكر يعد بأنه ذاكر. يعني في واحد بعبارة ثانية يعبد الله سبحانه وتعالى هو عم بيسوق من دون ما يحكي حينما يسمع، لأن من يعشق يحب أن يسمع كلام معشوقه، فكيف إذا كان معشوقه والله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم وكلامه. بيقول أبو نؤاس المعروف أبو نواس، أبو نؤاس بعد أن تاب ألف قصيدة. هلا أهل العرفان من زمن قديم عندهم اصطلاح عن مكمن التذوق للحضرة الإلهية، أنه موقع أو مادة التذوق بسموها خمر. حتى واحد ما يعترض على الشعر اللي بدي أقوله، لأنه بدي يحكي عن الخمر، بس بقوله بعد ما تاب إذا كانت قصته صحيحة فيما يقولون عنه، لأنه البعض بيقول كان مظلوما حينما يروا عنه ما يروون. مهم، مر أبو نؤاس وسمع صبيين، واحد منه بيقول للثاني أتدري ما يريد أبو نؤاس من قوله اسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني السر إذا أمكن الجهر؟ ليش قال اسقني خمرا وقل لي هي الخمر؟ فأجاب الصبي إنه الإنسان حينما يرى الخمر تلتذ بها عينه، وحينما يلمس كأسها يلتذ بها ملمسه، وحينما يشمها يلتذ بها أنفه، وحينما يذوقها يلتذ بها لسانه، تبقى أذنه. فقال لي وقل لي هي الخمر حتى تلتذ أذنه، لأن الإنسان إذا أحب شيئا هو يحب أن تتحرك كل حواسي مع هذا الشيء. إذا أحب الله سبحانه وتعالى يحب أن يلهج بذكره ويحب أن يسمع كلامه. من هنا كان النوع الخامس هو الذكر بالأذن. النوع السادس من الذكر هو الذكر بالصلاة، فقد ورد في القرآن الكريم وأقم الصلاة لذكري. ولعل الصلاة من أروع التعابير عن ذكر الله، حينما يتحرك الإنسان بكله، يتحرك الإنسان بكله بعمله بجوارحه بلسانه بعينه بأذنه بملمسه في عبادة الله سبحانه وتعالى. والصلاة تمتاز في أنها ذكر لله سبحانه وتعالى حتى عن التوبة. أنا سابقا تحدثت عن التوبة، أن الإنسان حينما يتوب الله سبحانه وتعالى يغفر له، فيأمر الملائكة أن تنسى والأرض أن تكتم والجوارح أن تسكت. بس الصلاة مفعولها أقوى من مفعول التوبة. مرة الإمام علي عليه السلام قاعد بين المسلمين، سألهم سؤال، قال لهم فيما ورد أي آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ أي آية بتعبر عن الرجاء والأمل برحمة الله بالنجاة بالسعادة في دار الآخرة؟ قال بعضهم، هلا بلشوا يستذكروا الآيات، قال بعضهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلا هاي الآية فيها رجاء كبير جدا، إنه بس الشرك، غير الشرك يغفره الله. فأجابه الإمام علي عليه السلام حسنة وليست إياها، في آية أرجى منها. قال بعضهم تاليا قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فعلا هاي الآية آية فيها رجاء كبير جدا. يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني هؤلاء هم عصاة، بقول لهم ما تيأسوا. الإمام علي عليه السلام قال: حسنة وليست إياها. قال بعضهم: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وذكرت سابقا أنه هاي الآية في بعض موارد النزول بيقولوا نزلت في ذلك الشاب التائب اللي مرة حكيت لكم قصته، كنباش للقبور. آية تتحدث الذين إذا فعلوا فاحشة مش ذنب عادي، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وآخر شغل ومن يغفر الذنوب إلا الله. الإمام علي عليه السلام قال له: حسنة وليست إياها. فأحجم الناس، ما حدا حذر. ما لكم يا معشر المسلمين؟ قالوا: لا والله ما عندنا شيء. فأجابهم الإمام علي عليه السلام عن الآية الأرجى، فقال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أرجى آية في كتاب الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ليش هاي الآية؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. ليش هاي الآية؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الآيات اللي قرأت كلها شو بتتحدث؟ لاحظوا الآيات: يغفر ما دون ذلك. شو معنى يغفر؟ يعني يستر. الآية الثانية أنه آخر شيء يغفر. الآية الثالثة أنه فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله. الغفران معناته الستر، والتوبة مفعولها مفعول ستر، أنه آخر شيء مسجل، من يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بمرقه خط عسكري على الجنة، مش أنه هو يعني راحت ذنوبه. التواب ذنوبه مسجلة، بس آخر شيء أنه الله سبحانه وتعالى بيصمت يسكت الملائكة والأرض والجوارح وبمرقه على الجنة، بس هو ذنوبه كانت مسجلة. بس هاي الآية بتقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، أي حسنات؟ اللي هي الصلاة، اللي هي إقامة الصلاة. إن الحسنات بش يغفرنا، بش يغفر الله من خلالها السيئات، لا، إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني يمحين السيئات. مفعول التوبة هو ستر، ومفعول الصلاة هو إمحاء. اللهم صل على محمد. والقرآن الكريم بدي يقول إنه ليش مفعول الصلاة هو هذا المفعول الكبير، بيقول: ذلك ذكرى لمين؟ للذاكرين. المسألة تتعلق بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى، إنه هذا يذكر الله في صلاته. والإمام علي عليه السلام بيكمل إنه كيف بتمحو، وقال الإمام علي عم يحكي عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه قال له: يا علي والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا، إن أحدكم ليقوم إلى وضوئه فتساقط عن جوارحه الذنوب، فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمه. اللهم صل على محمد. يا علي، إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب أحدكم، فما ظن أحدكم لو كان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهر 5 مرات في اليوم أكان يبقى في جسده درن؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتي. اللهم صل على محمد. إذا كانت هذه هي قيمة الصلاة، ما كانت الصلاة يعني أعلى قيمة الإنسان ممكن يفعلها بحياته، لا سيما إذا كان مذنبا هي الصلاة، إذا واحد بفكر بالمحو. من هنا كانت الصلاة حية على الفلاح، وكانت الصلاة حية على خير العمل. من هنا كانت الصلاة تطلب في أول وقتها حتى يكون عند الإنسان الله تعالى هو الأول في حياته، لأن الصلاة في أول وقتها هو تعبير على أن الإنسان يقدم الله على كل شيء. وقد ورد في الحديث النبوي: ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة ومواضع الشمس. اهتم بوقت الصلاة، إذا اهتم بوقت الصلاة هذا يكون ذاكرا. الآية ما بتقول ذلك ذكرى للذاكرين، من هو الذاكر؟ بيقول من اهتم بمواقيت الصلاة ومواضع الشمس. طيب ذكر الله ماذا يفعل؟ مش ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني بصير عنده سكينة، يعني ما بيكون عنده هم، يعني ما بيكون عنده حزن. النبي صلى الله عليه وآله بنفس السياق يقول: ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة ومواضع الشمس إلا ضمنت له الروح عند الموت وانقطاع الهموم والأحزان. يعني واحد هلأ، كثير من الناس بيقول عندي كآبة، عندي مشكلة نفسية، بيروح من طبيب لطبيب. النبي صلى الله عليه وآله بيقول له: قوم صلي وأحسن صلاتك، صلي في أول الوقت، واذكر الله في صلاتك، وأنا أضمن لك انقطاع الهموم والأحزان. أفضل من أي دواء من أي طبيب في العالم. الله سبحانه وتعالى قدم لنا هدية، هدية للمسلم ليعيش السعادة في حياته. لذلك كان التأكيد على أول الوقت، خصلتان من كانتا فيه وإلا فعزب ثم عزب ثم عزب. هذا منه خرج. شو الخصلتان المفروض أن تكون في كل مؤمن؟ قال الإمام الصادق عليه السلام في الحديث الوارد عنه: الصلاة في مواقيتها والمحافظة عليها، هي واحد. اثنين، والمواساة، أي التوازن. صلي بأول وقت وواسي الفقراء والمحتاجين والرحم والوالدين ومن يحتاج إلى مساعدة إلى آخره من الأمور. وهذه الصلاة لابد للإنسان حتى تصل به إلى المرحلة العليا من ذكر الله أن يحضر فيها قلبه، فحضور القلب هو الذي يحقق الذكر الحقيقي. النوع السابع من الذكر والأخير الذي أذكره ضمن أمثلة، ممكن الواحد أن يأتي بأنواع أخرى، وهو مستقى من القرآن الكريم، هو الذكر من خلال الولاية، من خلال مبايعة الولي. لأن القرآن الكريم يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد ذكرت سابقا أن تقديم الجار والمجرور على الفعل يفيد الحصر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله. يعني كل آية تقراها بالقرآن الكريم بيتحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن إنزال الطمأنينة وعن إنزال السكينة بسبب فعل، يكون الفعل هو ذكر لله. لأن القرآن بيقول أنه ما بيتحقق الذكر، ما بيتحقق الطمأنينة إلا بالذكر. يعني كل ما يحقق الطمأنينة هو ذكر. القرآن الكريم يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ماذا فعلوا؟ بايعوا الولي، بايعوا النبي بصدق قلب، علم ما في قلوبهم، صادقون، لأنهم اتبعوا الولي وعقدوا البيعة له والتزموا بالولاية له. الله سبحانه وتعالى يقول: فأنزل السكينة عليهم. والسكينة هي الطمأنينة، والطمأنينة لا تكون إلا بذكر الله، فمبايعة هؤلاء المؤمنين الصادقين في بيعتهم، مبايعتهم هو ذكر لله سبحانه وتعالى. من هنا حينما يريد الإنسان أن يحصل السكينة، أن يحصل الطمأنينة، أن يحصل ذكر الله، اتباع الولي هو تحصين لذكر الله. طبعا هذا له أيضا فلسفة واضحة على المستوى الاجتماعي، لأن الولي هو الذي يحدد التكليف للأمة، والإنسان إذا لم يعرف تكليفه الاجتماعي سيبقى في قلق. هلا نحن مثلا شو تكليفنا؟ لو ما في ولي قد حدد لنا تكليفنا بشكل واضح ونحن نسير على أساس هذا التكليف، كان الكثير منا في قلق إنه هل هو فعلا عم بيحقق تكليفه الشرعي أو لا. الولي حينما نبايعه، حينما نعقد العزيمة على التولي له، هو يحدد تكليفنا، وحينما يحدد تكليفنا ونحن نسير في إطار هذا التكليف سيذهب القلق وستحصل السكينة وستكون الطمأنينة، حينها سيتحقق في التولي الذكر لله سبحانه وتعالى. وهذا ما نقرأه في كل آيات الجهاد. يعني القرآن الكريم لما يتحدث عن المجاهدين، عن المقاومين، ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، وين هاي؟ بالمعركة، بالجهاد. يعني الجهاد هو ذكر لله، والجهاد هو من أسباب طمأنينة القلب ومن أسباب سعادة الإنسان والمجتمع. وهكذا في كل المواجهات، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. اللهم اجعلنا دائما من الذاكرين لله المطمئنين به، ليكون نداء الله لنا حين الرحيل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.